بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا قاعدتين، ما هي القاعدة الثانية؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. نعم، القاعدة الثالثة عند من؟ ما هي القاعدة الثالثة؟ أي نعم، أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. ثم ضرب لذلك أمثلة، ومن أعظم هذا الباب فائدة ماذا؟ الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، فإنها تفيد شمول كل معنى ما يستحقه من المعاني العامة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال السعدي رحمه الله: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وهذا يفيد المفسر كثيرا، خاصة إذا جاءت النكرة في سياق هذه الأمور. طيب، سيأتي معنا بعد ذلك ما هي الأشياء التي تفيد العموم في القرآن. قال: كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن النهي عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. هذا النهي هنا يفيد العموم، النهي هنا يفيد العموم. طيب، اكتبوا الأشياء التي تفيد العموم. ذكر أهل اللغة التي تفيد العموم، الأول الجمع المعرف باللام، مثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. الجمع المعرف باللام. جزاك الله خير. الثاني الجمع المعرف بالإضافة، الجمع المعرف بالإضافة. وسيأتي معنا حتى في القاعدة الخامسة ما يتعلق بهذا، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. قوله من أموالهم، جمع معرف بالإضافة. قوله: يوصيكم الله في أولادكم، أي في جميع أولادكم. طيب، الثالث المفرد المحلى بأل، ليس جمعا، مفرد لكنه محلى بأل، كقوله تعالى: والسارق والسارقة، أي كل سارق. الرابع النكرة الواقعة في سياق النفي. نكرة واقعة في سياق النفي، وهي التي هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والخامس النكرة الواقعة في سياق النهي، في سياق النفي، مثل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نعم. لسياق النفي. أما النهي مثل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. السادس النكرة الواقعة في سياق الشرط، في سياق الشرط. السابع النكرة الموصوفة بصفة عامة، قوله تعالى كقوله ولا عبد مؤمن خير من مشرك، موصوف بصفة عامة الإيمان فيعم كل مؤمن. الثامن من الشرطية أو الاستفهامية أو الموصولة. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من يعمل سوءا يجزى به، هذه موصولة الذي يعمل. التاسع كل وأخوات كل. ما هي أخوات كل؟ جميع، نعم، أبدعون وإلى آخر. وإن كل لما جميع، كل وأخواتها التي تفيد العموم من لفظها. طيب بقي العاشر في خلاف، وهو الجمع المنكر. الجمع المنكر سيأتي معنا بيانه. طيب هذه العشرة التي رأيناها في كتب علوم القرآن وما كتبه أهل اللغة تفيد العموم، هذه التي تفيد العلوم العموم في كتب اللغة وعلوم القرآن. في سياق النهي ولا تشركوا به شيئا، في سياق النفي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، في سياق الشرط، في سياق الشرط مي. طيب من يعمل سوءا يجزى به سوءا، أو كقول القائل إن تعمل خيرا تجزى به. قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك به في النيات والأقوال. طيب شيئا لا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا بالله في إخلاصكم وعبادتكم أي أنواع الشرك، حتى لا تريد بعملك لا الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا الشهرة ولا مطمعا دنيويا ولا غير ذلك. ويدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي. قال ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند قال ابن القيم هو النظير والمساوي، الند هو النظير والمساوي. ويأتي الند بمعنى المحبوب. قال وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تملك نفس عام لنفس عام، أي ليس هناك نفس تغني وتملك لنفس شيئا. وهذا بالنسبة إلى معناها، يعني إلى معنى أنها تملك لها منها شيئا، لكن أتى معنا في بعض الأحاديث والآيات ما يدل أن الإنسان قد ينفع أخاه بالشفاعة، لكن ليس من تلقاء نفسه، يشفع له عند الله. سيأتي معنا بعض التخصيصات. قال وأنه لا تملك شيئا، طيب يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. أما في الدنيا قد ينفع رجل أخاه، أما يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي. وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الضر هنا عام والخير عام، فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها من رحمة، الرحمة عام، سواء الرحمة دينية أو دنيوية، سواء الرحمة رزق من الأرزاق الحسي أو المعنوي، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ولذا كان بعض السلف يذكر نفسه في كل صباح بهاتين الآيتين الأولى والثانية، وإن يمسسك الله بضر ما يفتح الله للناس من رحمة، لأن هاتين الآيتين من أسباب تقوية التوكل على الله. قال وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أي وما يمسك من رحمة تقديره وما يمسك من رحمة. وقال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة تكون عندكم فهي من الله. يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، هل من خالق من رحمة من خير. كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة. نعم، النكرة قلنا هي الجزء الرابع أو القسم الرابع مما ذكرنا لكم، إذا وقعت في سياق نفي أو نهي أو شرط أو نكرة موصوفة بصفة عامة فتفيد العموم. أما النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات فهل تفيد العموم؟ لا. مثل ماذا؟ رأيت رجلا، لو قلت رأيت رجلا اليوم يلعب هل يفيد كل الناس يلعبون؟ لا. لو قلت ما رأيت في المسجد من رجل يفيد العموم؟ نعم يفيد العموم، ويدخل فيها جميع ألفاظ العموم الدال على النكرة وهم الرجال. قال القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. أخذنا ما هو الجمع الذي يفيد العموم، المعرف باللام معرف بالإضافة، طيب والمفرد ما هو الذي يفيد العموم، المحلى بالألف واللام، فهذا الذي يفيد الإضافة. ويشترط لهذا شرطان اكتبوهما، ألا يصحبه قرينة تمنعه من العموم، ألا يصحبه قرينة تمنعه من العموم، نعم. مثل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى من هم؟ رجل قيل اسمه حذافة. والناس الثانية من هم؟ إن الناس قد جمعوا، أبو سفيان وأصحابه. فليس كل الناس، لا تفيد كل الناس، لكن مثل قول الله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس تفيد العموم أم لا؟ تفيد العموم في هذه الآية، الذي يوسوس في صدور الناس هنا يفيد العموم، يشمل كل الناس. وكذلك إن الإنسان تفيد العموم أم لا؟ نعم. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون العموم لا يخالف فهم السلف في معنى الآية، أن يكون العموم لا يخالف فهم السلف. مثل طيب والقانتين والقانتات، هنا اللفظ يفيد العموم، لكن هل كل قنوت وكل طاعة يظنها الإنسان أنها وهي طاعة لله عز وجل لكن قد تكون مخالفة لفهم السلف، داخلة فيما مدحه الله سبحانه وتعالى؟ لا. فلو قنت الإنسان قنوت، مثلا قنوت الفجر، هل يدخل في ذلك؟ يستدل بعض الصوفية والقانتين والقانتات بقنوت الفجر، نقول لا، القنوت هنا خاص بالقنوت العبادة الذي كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واشترط فيه الإخلاص والمتابعة. قال فكما أن قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، أمهاتكم وبناتكم إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. اختلفوا في هذه الآية، منهم من قال وأما بنعمة ربك فحدث، التحدث بالنعم الدينية، وقيل الدنيوية، والصواب العموم. بقي كيف التحدث بالنعم؟ هنا أيضا اختلفوا إلى قولين، فقيل التحدث بالنعم أن تقول أنعم الله علي بولد ومال ورزق وعلم وفهم، وتضيف النعمة إلى الله. ومنهم من قال أن تقول التحدث بالنعم الدينية نشرها، ولذا قال بعض السلف كما في تفسير ابن جرير وأما بنعمة ربك فحدث، أي النبوة، أظن قول مجاهد، قال النبوة. كيف التحدث بالنبوة؟ نشرها. وأما بنعمة ربك فحدث، أي بنعمة الدين والنبوة والحديث والقرآن والسنن والفوائد العلمية، هي نعم أم لا؟ نعم. فحدث بها بمعنى حدث الناس بها وانشرها بين الناس. ابن القيم يقول الآية عامة للقولين في النعم والتحديث. طيب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. صلاتي هنا، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، مفرد صلاة مضاف إلى ماذا؟ إلى المتكلم، يفيد العموم. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا. طيب، وهذا يخرج من العموم بالشرط الثاني الذي ذكرنا لكم، ما هو؟ ها؟ أي أن يكون على فهم السلف، لأن بعضهم يقول لابد أن نصلي في كل مقام مقامات إبراهيم ركعتين، فأي مقام وقف فيه إبراهيم نصلي في ركعتين. هذا نقول مقام إبراهيم هنا مضاف، اسم مفرد مضاف، لكن هل يفيد العموم أنك تتخذه مصلى أم تفهمه بفهم السلف؟ ما هو الفهم الذي ورد فيه؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا منه مصلى، وصلى فيه ركعتين. هل ثبت أن رسول الله صلى في غير ذلك المقام عند الكعبة ركعتين؟ لم يثبت، ما ثبت. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. ملة إبراهيم، الملة هي الدين. قال: وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. أين الشاهد هنا؟ أين الشاهد؟ هداهم، أي اقتده بهداهم واجعل هداهم هديا لك. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدي الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أو ما لم يرد في شرعنا خلافه. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه، وكذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وهذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا واعتقادا وانقيادا. وإضافة إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، صراطي، قد يضاف، يضاف الاسم المفرد إلى عدة معاني ولا يدل ذلك على أنه يتغير. مثلا: وأن هذا صراطي أضيف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. كما أضافه الله إلى الذين أنعم الله عليهم في قوله: الصراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالفون له وهو نفس الصراط. وصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين الشاهد؟ عبادة ربه. قال الظاهرة: يدخل في ذلك جميع العبادات، جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، أي لا يشرك بعبادة ربه أحدا، جميع أنواع العبادات لا يشرك بها غير الله. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية. وهذا أشرف ما ذكره الله، أشرف منزلة ذكرها الله لنبيه. وقد اختلف العلماء ما هو أشرف، مقام النبوة والرسالة أو مقام العبودية؟ مقام العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم أم مقام الرسالة والنبوة؟ أشرف مقام هو مقام العبودية، ومع أن مقام الرسالة والنبوة داخلة تحت العبودية، داخلة تحت العبودية، وهي شرف زائد. كذلك وصف الله نبيه بالعبودية في هذه المقامات الشريفة، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبودية. وقوله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، ما الشاهد؟ عبده مضاف اسم مفرد مضاف. فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه، لأنه لما قال أليس الله بكاف عبده عم جميع أنواع العبادات، فالله كافي عبده الذي يعبده ويحقق عبادته، فإذا أتم الإنسان عبادة الله أتم الله له الكفاية، وإذا قصر الإنسان في العبادة قصر عنه الكفاية. سيأتي معنا هذا في قاعدة مستقلة. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن كثير شيء كثير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له أردنا، وكذلك لشيء لأن شيء مضاف إلى أردنا وإن كان بعد عنه، وكذلك كلمح بالبصر تقديرها كلمح البصر، وأمرنا واحدة أي إذا أمرنا بواحدة، تقدير الكلام إذا أمرنا بواحدة يعم جميع ما أراده الله سبحانه وتعالى. طيب، مع أن السعدي رحمه الله ما ذكر هنا إلا المفرد المضاف واسم الجمع، ما دلل عليه بكثير أدلة إلا قوله أمهاتكم، لكن الفائدة التي ذكرناها لكم فيها جميع ما يفيد العموم في القرآن. ما يفيد العموم في القرآن 10 ذكرنا. طيب، هل هناك إشكال؟ تكتفي بهاتين القاعدتين إن شاء الله.